وجريح. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف وقاتل الأطفال بقصفه مستشفى المعمدان في غزة لا تطاق بالنسبة للمسلمين ولكل إنسان صاحب ضمير في العالم. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح له مساء أمس لدى وصوله إلى جدة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي إن قصف مستشفى المعمدان وقتل المدنيين الأبرياء هناك جريمة لا تغتفر، وأوضح أنه بناء على طلب طهران تقرر أن يعقد الاجتماع في مقر أمانة المنظمة في جدة، مضيفا أنه أكدنا خلال رسائلنا إلى وزير خارجية السعودي على ثلاثة محاور لبحثها في الاجتماع، وهي الوقف الفوري لجرائم الصهاينة ضد المدنيين في غزة، والثاني فتح ممر للنقل المساعدات إلى غزة، والثالث ضرورة التصدي لتهجير أهالي غزة. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 37 فلسطينيا في غارة صهيونية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، واستشهاد 12 آخرين في غارة وحشية على خان يونس. وقالت الوزارة إن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا. كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن ارتقاء عدد من شهداء في غارتين على مخبز ومنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أفادت مصادر إعلامية بوقوع شهداء وجرحى في غارة صهيونية على حي اليرموك وسط مدينة غزة. اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية مجزرة مراوعة طالت مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وجريح. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى إلى 500 شهيد، إضافة إلى أكثر من 600 إصابة. واستهدف القصف الإجرامي آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان في يومه 11 إلى 3500 شهيد و 12500 جريح. شهد 24 بلدا تظاهرات غاضبة ووقفات احتجاجية ضد جريمة الاحتلال في مستشفى المعمداني بغزة، فقد احتشد المتظاهرون في العاصمة طهران في ميدان فلسطين منددين بالمجزرة، فيما توجه الغاضبون بالعاصمة اللبنانية إلى السفارة الأمريكية، كما تحركت مسيرات لدراجات نارية بشوارع مدينة الصيدا جنوبية لبنان وفي تونس والمغرب والعراق وليبيا والكويت وموريتانيا وقطر ومصر واليمن وسوريا وتركيا. خرجت تظاهرة مماثلة إلى ذلك، انطلقت بواشنطن تظاهرة أمام البيت الأبيض تزامنا مع تظاهرة مماثلة بعدة مدن كندية، كما شهدت ألمانيا وإسبانيا والدنمارك والبوسنة والهرسك وتظاهرات ووقفات احتجاجية في العديد من مدنها. تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخها نحو الأراضي المحتلة والمستوطنات والتحشيدات العسكرية مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها 11، وأكدت مصادر خبرية سمعت دوي انفجارات قوية بتل أبيب بعد إصابة صواريخ أطلقتها كتائب القسام ردا على استهداف المدنيين بغزة. وقالت الكتائب إنها استهدفت أيضا مطار بن غوريون وتحشدات قوات الاحتلال في قاعدة السلم العسكرية، فيما اندلعت حرائق في مستوطنة سديروت بفعل صواريخ المقاومة. استهدفت المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان دبابة صهيونية في موقع الراهب فجر اليوم، وأفاد بيان للمقاومة أن إحدى مجاميعها القتالية أصابت دبابة من نوع ميركافا إصابة مباشرة، مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده جراء إطلاق المقاومة الإسلامية صاروخا مضادا للدروع على قوة تابعة له في منطقة الشيتولة والسياج الحدودي اللبناني، دون تطرق للتفاصيل. للمزيد بشأن هذا الموضوع والتظاهرات التي خرجت أمس في لبنان ردا على المجزرة الإسرائيلية، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
قامت المقاومة الإسلامية باستهداف موقع الراهب المقتل على عيتا الشعب، مستهدفة دبابة مركفة إسرائيلية، وأدت إلى طبعا يعني قتل وجرح من كان داخل هذه الدبابة وأيضا من كان حولها. في طبيعة الحال المشهد الميداني في الحدود اللبنانية الفلسطينية بدأ يميل إلى التصعيد أكثر فأكثر قياسا على الأيام الماضية. في الأمس كان هناك عمليات مختلفة ومتنوعة وأيضا قصف متبادل على طول الجبهة الممتدة من بلدة الناقورة الظهيرة حتى مزارع شبعة، ولم يعني طبعا يصمت هذا القصف ليلا. طوال هذا الليل كان هناك قصف متقطع يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من منطقة حرشية ومفتوحة داخل الأراضي اللبنانية المحررة، هذا في ظل يعني استمرار تحليق الطيران الحرب الإسرائيلي الذي كان واضح في تحليقه وكان بارز من خلال طبعا يعني التحليق المنخفض على علو منخفض فوق الأراضي اللبنانية المحاذية لفلسطين. هذا بالإضافة أن طائرات الاستطلاع لم تغب البتة عن الأجواء اللبنانية، فيما يقوم الاحتلال بإلقاء القنابل المضيئة على كل المناطق المحاذية لحدود لبنان مع فلسطين المحتلة. يمكن أن نقول بأن هذا التصعيد طبعا سيشهد نوع من التطور من خلال العمليات، بحيث أن هناك يعني أكثر من عملية قامت بها المقاومة بالأمس وافتتحتها هذا اليوم فجرا بعملية. نحن ننتظر طبعا ما ستؤول إليه الساعات المقبلة من تطور ميداني على الجبهة بين لبنان وفلسطين المحتلة. وقع المجزرة الذي حصل في المستشفى المعمداني في غزة لم يكن يعني منعكسا فقط على الشارع العربي، بل كان للبنان الحصة الكبيرة من خلال المسيرات التي عمت جميع المناطق اللبنانية من شماله إلى جنوبه وأيضا إلى أقصى طبعا المناطق البقاعية. كانت هناك تحركات ومسيرات داخل المخيمات وخارج المخيمات في الشوارع اللبنانية في الضاحية الجنوبية، وكان هناك أيضا محاولة لاقتحام السفارة الأمريكية في منطقة عوقر يعني للتنديد ولطبعا إعلان الموقف ضد هذا الذي كنا نتحدث عنه، السلاح الأمريكي الذي قتل المئات من الأبرياء أمام المستشفى المعمداني أو في المستشفى حتى ومحيطها في غزة المحتلة.
تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى هجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر اليوم، ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها الأمريكيون. انتهت نشرتنا إلى العناوين. أمير عبداللهيان يؤكد لدى وصوله إلى جدة أن قصف مستشفى غزة جريمة لا تغتفر. المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة صهيونية في جنوب لبنان وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامجنا واللقاء المتجدد صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر على موقفها المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية. تحية طيبة لأحبتنا في كل مكان. في إطار التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، شهدت دول شمال إفريقيا كالجزائر استمرار التظاهرات التضامنية مع القضية الفلسطينية، حيث عقدت في العاصمة الجزائرية الجزائر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. دعا المتحدثون فيها إلى الوقوف بوجه الاعتداء الصهيوني، ودعت الجماهير الحكام العرب والشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف بوجه الاعتداء الذي تقوم به قوات الاحتلال على الفلسطينيين. فيما أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا دعت فيه إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات جيش الاحتلال، ودعت منظمات المجتمع الدولي وكل الشرفاء في العالم لضرورة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن إسراع الاحتلال بمطالبة الأمم المتحدة إخلاء غزة ونقل أكثر من مليون من أهالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة مع الترويج لخبر استعداد قوات الاحتلال لاجتياح غزة والقضاء على حماس نهائيا، والذي ترافق أيضا مع قصف عشوائي لا يتوقف لغزة وتم فيه استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض، وأسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 3000 فلسطينية وإصابة أكثر من 7000 جريح، يأتي في المجمل لإضفاء صدقية ما يقال عن احتمال أن يشن الكيان الإسرائيلي هجوما بريا على غزة في الفترة الأخيرة. واللافت هو أن المسؤولين الأوروبيين والأمريكان يتدفقون على الأراضي الفلسطينية المحتلة للتضامن مع كيان الاحتلال وفي عدوانه المتواصل، ومن بين هؤلاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ووزراء خارجية كل من ألمانيا أنالينا بيربوك، وكندا ميلاني جولي، وإيطاليا أنطونيو تاياني، وفرنسا كاثرين كولونا، وأمريكا أنتوني بلينكين، وبريطانيا جيمس كليفريلي، وترويجهم إلى ما يسمى بحق الكيان في الدفاع عن نفسه. طبعا يأتي في إطار محاولات استعادة معنويات الاحتلال المهزوزة بذريعة اجتياح غزة. قد ذهب بعضهم من هؤلاء كوزير الخارجية الأمريكي بطرح موضوع لإيجاد ممرات آمنة لإخراج الفلسطينيين من غزة إلى مصر بذريعة إنقاذهم من مصيرهم المحتوم وهو الموت، وهذا دليل دامغ على قلق الاحتلال ومحاولات حماته للترويج لأنه لا يزال قويا، فضلا عن أنه يعتبر تأكيد على ديمومته. ففي اليوم العاشر من الهجوم الوحشي الصهيوني لا يزال الاحتلال مرعوبا من هذه الحرب، ويستخدم سياسة الهروب إلى الأمام رغم الدعم الذي يتلقاه من قبيل توجه حاملات الطائرات والأساطيل والجسور الجوية. لا يزال الاحتلال مترددا في الهجوم البري خوفا من الرد الفلسطيني المقاوم، لأنه لا يملك أي معنويات تدفعه لاجتياح غزة بعد ملحمة الطوفان الفلسطيني، وأن جرائمه التي يرتكبها اليوم لن ترفع من معنوياته المنهارة، لأن غزة هاشم عصية على الاقتلاع. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. الجزائر على موقفها المبدئي الدعم للقضية الفلسطينية، محور حديثنا. سوف نتوقف حقيقة عند المواقف لهذه الدول في الشمال الأفريقي، ولماذا لا نجد حقيقة في بعض الدول وقفات أو يعني دعم لهذه الوقفات الاحتجاجية، كالمغرب مثلا لا نرى فيها شيء، ولكن في المقابل الجزائر التي طالبته على لسان العديد من مسؤوليها كوزير خارجيتها، الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة القضية الفلسطينية. بالتالي هل سيقف مجلس الأمن المسير من قبل أمريكا إلى جانب القضية الفلسطينية؟ وما يأتي من ادعاء من قبل الاحتلال لأنه سيجري حقيقة عمليات برية في اجتياح غزة، هل سيفلح الكيان في هذا الأمر أساسا؟ هل هو جاد في هذه المسألة أم مجرد أنها ادعاءات طرحها للحرب النفسية لأهلنا وشعبنا في غزة؟ هناك تراكض من قبل المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين إلى الكيان الصهيوني، ويدعون بأن الكيان قوي للغاية ولا يزال يتمتع بالمعنويات. لا بد من الحركة من حقيقة الشعوب العربية لنجدة الشعب الفلسطيني، وطبعا الغرب الذي يشاهد بأم عينيه المجازر الصهيونية في غزة ولا يحرك أي ساكن. ليتوقف مع ضيفتنا في هذه اللحظات التي التحقت بركبنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في دار طهران.
حياكم الله.
وكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
بارك الله بك دكتورة، وشكرا جزيلا لهذا الانضمام معنا من جديد في لقائنا هذا. طبعا دكتورة سهام، اسمح لنا أن نتوقف في البداية ونتساءل، يعني لماذا لن تسمح بعض الدول بشمال إفريقيا ولا تأتي لكي تتدخل لإقامة الوقفات أو لإيجاد الوقفات الاحتجاجية من قبل شعبها كالمغرب مثلا لدعم القضية الفلسطينية؟
طبعا بالتأكيد أن هذه الوضعية التي نعيشها الآن هي وضعية محرجة لبعض الحكام العرب، يعني الحكام الذين طبعوا والذين هرولوا نحو التطبيع والذين كانوا يتغزلون في الحقيقة بهذا الكيان المجرم ويحاولون عبر الإعلام تسويق لهذا الكيان على أنه دولة ديمقراطية ونموذج في الشرق الأوسط وأن العلاقات الطبيعية معه فيها مصلحة وفيها استثمار وفيها خيرات كثيرة. يعني ما حصل في غزة يعني أسقط كل هذه القناعات، يعني حتى الذين في هذه الشعوب، حتى الذين كانوا في مرحلة ما ربما يعني يتأثرون، يعني تعرفون لعبة البروباغندا في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي يعني كانت كبيرة جدا، وأنا أتحدث تحديدا هنا على شعوب المغرب العربي، لأن هذه الشعوب دائما ما كانت مستهدفة في الحقيقة بهذا النموذج بهذه الثقافة، على أساس أن شعوب هذه الدول هي قريبة من أوروبا وهي شعوب منفتحة، وبالتالي القضية الفلسطينية ليست أولوية، يعني حتى جغرافيا هم بعيدون عن جغرافيا فلسطين، وبالتالي يعني إدخالهم في هذه الدائرة التطبيعية سيكون سهلا ومتاحا، لأن بيئاتهم ربما يعني قادرة على التأقلم مع هذا الجو. ما حصل في غزة في اعتقادي قلب كل الموازين. ملك المغرب لم يستطع أن يمنع هذه المظاهرات الشعبية التي خرجت في المغرب، في الحقيقة هي كانت مظاهرات مفاجئة حتى لنا كمتابعين ومراقبين. يعني أذكر أحد الإخوة المغاربة في أحد الـ يعني الطلات الإعلامية كان يسأله أحد الصحفيين من إحدى القنوات، قال له أن ما حصل في غزة بالرغم من الآلام والأوجاع والمشاهد المؤلمة إلا أن غزة حررتنا نحن في المغرب، حتى نقف بقوة في وجه هذا التطبيع.
نعم.
لأننا مؤمنون بأن هذا الكيان هو كيان مجرم زرع في هذه الأمة فقط لكي يعني يقسمها ويحتل خيراتها ويغتصب أراضيها، فكانت بالنسبة لهم هذه فرصة للتعبير، فرصة للخروج، لإثبات العالم. لأن ما قامت به حكومة أو ما قام به ملك أو ما قام به قائد أو زعيم أو من يكون، هذا لا يمثل الشعب، لأن الشعوب نبضها هو فلسطين. الشعوب، شعوب هذه الدول هي نبضها فلسطين. يعني لا يمكن، لا يمكن لأحد، حتى لو كان نحن أصبحنا منذ تقريبا 4 أو 5 أيام أصبحنا نشاهد الكم الهائل من الفيديوهات ومن المشاهد التي تأتينا من دول أوروبية ومن أمريكا ومن غيرها. تقف الآن مع غزة تتحدث عن يعني عن غزة وعن أوجاع الشعب الفلسطيني وعن حق الشعب الفلسطيني وعن عنصرية الاحتلال وعن ظلم الاحتلال وإجرام الاحتلال، بالرغم من مكنة البروباغندا والتضليل وقلب الحقائق وترتيب الأفلام والمشاهد وكل البروباغندا التي قاموا بها في أول يوم أو ثاني يوم بعد عملية طوفان الأقصى.
نعم.
سقطت يعني أمام المظاهرات التي خرجت في نيويورك وفي واشنطن وفي شيكاغو وفي باريس، وفي يعني باريس بالرغم من التهديدات، بالرغم من قرارات ماكرون بشكل مباشر يعني وتهديدات من قبل وزارة الداخلية، من يحمل كوفية يسجن، من يضع العلم الفلسطيني يسجن، من يتحدث ويقول فلسطين حرة وفلسطين يعني ويهدف لفلسطين يسجن. كل هذا الذي فعلوه لم يحقق شيئا على الأرض، لأن الناس الشعوب بدأت تفهم، حتى أولئك الشعوب في الغرب بدأوا يفهمون حقيقة هذا الكيان، حقيقة هذا الوهم، هذا التزييف للتاريخ وللحضارة وللدين ولكل شيء. فاعتقادي أن ما حصل في المغرب من احتجاجات ومن مظاهرات، كما حصل في الجزائر
نعم وفي تونس، نعم،
حتى في ليبيا التي لا تزال مكلومة من وراء ما حصل من كارثة الطوفان يعني تقريبا منذ شهر.
نعم.
يعني هناك حس عربي إسلامي في اعتقادي أن هذا هو أقوى من كل الأزمات وأقوى من كل المشاكل التي
دكتورة سهام. يعني قد طالب وزير الخارجية الجزائري بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة القضية الفلسطينية، ويأتي هذا الطلب على لسان الكثير من وزراء الخارجية في بلدان تدعم حقيقة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن هل سيقف مجلس الأمن المسير من قبل أمريكا إلى جانب القضية الفلسطينية؟
باعتقادي أن هذا الطلب هو من باب يعني رمي الحجة على هذا الغرب وعلى هذا المجتمع الدولي المزيف المنافق الذي كشف عن وجهه وكشف عن صهيونيته بإعلانه الوقوف ودعم يعني الآلة العسكرية الإسرائيلية البشعة في ضرب 1.5 مليون إنسان في بقعة أرض لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع.
نعم.
يعني في الحقيقة ما حصل في غزة هو كشف القناع عن الجميع. يعني بالتأكيد أنا وزير الخارجية الجزائري، وبالمناسبة يعني في اجتماع الجامعة العربية، وهذه معلومة يعني أنا عرفتها من أحد الإخوة الإعلاميين، يعني كان مشهدا في الحقيقة يعني مقززا، يعني وهم في اجتماع وزراء الخارجية يعني لمحاولة الإتيان ببيان كالعادة كبيانات الجامعة العربية التي تعودنا عليها في مثل هذا الحالات، أتى وزير خارجية أنتوني بلينكين ودخل إلى الاجتماع، يعني عدم احترام لا لسيادة الدول ولا لقيمة هؤلاء الحكام ومن يمثلون للأسف الشديد. دخل إلى الاجتماع وطرد على السكرتير أو الأمين العام للجامعة العربية تغيير صياغة البيان، لأن البيان كان فيه لغة متشددة وإدانة متشددة للكيان الصهيوني.
نعم، مع شديد الأسف.
وعندما علم منه بأن سفير فلسطين أو ممثل للسلطة الفلسطينية في رام الله هو من من أصر مع الجزائر، لأن وزير الخارجية الجزائري كان يضغط باتجاه ضرورة اتخاذ قرار ولكن أو إعلان بيان، ولكن هذا البيان يجب أن يكون مختلف عن البيانات السابقة، بمعنى أن يقع تهديد مباشر للكيان ولكل من يدعم الكيان، طالما أن الآن الكل أصبح يهدد والكل أصبح يتحدث بصراحة وبوضوح. يعني فرنسا دبلوماسيتها المعهودة سقطت في الحقيقة. فرنسا نحن نعلم أن هذا الغرب هو منذ تأسيس هذا الكيان هو داعم له، ولكن كانوا في القضية كانوا أحيانا يستخدمون لغة دبلوماسية متوازنة، يحاولون أن يعني أن يوازنوا في الأمور، ولكن هذه المرة كشفوا عن الوجه القبيح. الكل يدعم بصراحة ويدعم بوضوح ويحمل الطائرات وحاملات الطائرات إلى المنطقة فقط ليدعم هذا الكيان الساقط والذي سيسقط قريبا إن شاء الله. طبعا هذا دليل على أن ما يعانيه الكيان الآن بعد أن يعني بدأت مطاراته يعني تختص بالناس الذين يريدون أن يهربوا منه. بالتأكيد الأمريكي أتى بهذه حاملة الطائرات على الأقل يرفع قليلا من معنوياتهم من نفسيتهم المنهارة والمنهارة
تماما.
ولكن فيما يخص هذا البيان، الجزائر يعني احتجت على تغيير صياغة البيان وأنه لابد من الحديث على أن هناك أيضا لدى الكيان مدنيين سقطوا ظلما وقتلتهم طبعا حاشد حماس، ولابد أيضا من إدارة هذا الفعل. طبعا السفير الفلسطيني رفض، وهو كان في الحقيقة هذا الرجل كان يعني يتصرف بتلقائياته وبضميره، إلى أن أتاه التليفون من رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة الانصياع للأمر الأمريكي الذي تدخل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في قاعة الجامعة العربية بالقاهرة ليغير صياغة البيان، لأنه إذا ما فعلنا ذلك فسيقطع عنا المعونات والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في رام الله.
نعم.
للأسف الجزائر أمام هكذا موقف، بالتأكيد أن الموقف سيكون أكثر حدة.
نعم.
وفي اعتقادي أن إصرار وزير الخارجية الجزائري وإصرار الحكومة الجزائرية الآن على الضغط باتجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هو أيضا في تحدي، لأن الذي يدخل إلى اجتماع الوزراء الخارجية العرب داخل الجامعة العربية التي هي من المفترض أنها منظمة إقليمية الموجودين فيها هم دول عربية، يعني الأمريكي ليس له مكان فيها، يعني لابد الآن أن نناقش القضية في مجلس الأمن، ولابد لهذه القضية أن تأخذ منحى آخر، لأن ما يحصل حتى موقف الأمم المتحدة هو موقف مخزي، موقف الأمين العام للأمم المتحدة هو موقف مخزي، كل المنظمات الدولية التي تدعي أنها منظمات دولية إنسانية، وأنا عملت في المستوى الشخصي مع البعض منهم، يعني ما تنتظرون يعني واقفين على حدود وزارة الخارجية الأمريكية ينتظرون السماح لهم بأن يأتوا بالمساعدات لإنقاذ بعض المستشفيات أو بعض البيوت في غزة. للأسف الشديد هذا هو الواقع، وفي اعتقادي أن ربما هذه الخطوة من وزير الخارجية هي محاولة أيضا لإحراج هذا المجتمع الدولي الذي لا يتحرك، الذي من المفترض أنه يتحرك من تلقاء نفسه، الذي لا يتحرك الآن وهو يرى هذا الكم من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين يقتلون مباشرة على شاشات التلفزيون من الصباح إلى المساء.
طيب.
هذه هي الإشكالية. يعني في النهاية ما أي مجتمع دولي بعد ذلك نتحدث، لأنه باعتقادي أن الآن انهارت كل هذه الأقنعة وبدأ اللعب الآن على المكشوف.
مكشوف.
يعني نحن الآن أصبحنا نعرف من معنا ومن ضدنا بشكل مباشر يعني.
نعم. دكتورة سهام اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وأتحدث قليلا عن ما يدعيه الاحتلال بأنه يريد مهاجمة غزة بريا وبرأيك هل سيذهب الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة وينتقل إلى مصر مثلا كما يدعي بلينكين أم لا؟ لكن بعد الفاصل إن شاء الله نعرج على هذه المحاور.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز التي تكون معنا عبر الهاتف من لبنان. مرة أخرى تحية لك دكتورة سهام، وأتوجه لك بهذا الادعاء الذي ادعاها طبعا الكيان المحتل بأنه سيهاجم غزة بريا وتراجع بعدها لربما معلنا تأجيل الهجوم. ما هو السبب برأيك دكتورة سهام؟
طبعا بالتأكيد أن المرحلة التي وصل إليها الكيان الآن هي مرحلة صعبة في كل العملية. يعني الآن تقريبا 10 أيام وهو يعني يقصف قصف عشوائي بسلاح محرم دوليا يستهدف فيه مدنيين، إلى حد الآن ليس لديه بنك أهداف، ويقول أنه يستهدف المقاومة ومراكز المقاومة وصواريخ المقاومة، ولكن ما يقوم به هو مذابح إنسانية يوميا. هذه المذابح في كل مكان رأينا كل هذه الأفعال التي يقوم بها دليل على أن ليس لديه خيار. اليوم بدأنا نرى حتى بالداخل هناك اليوم من بدأ يصرخ بالصوت العالي بأننا لابد أن نعترف بالفشل. يعني نحن فشلنا حقيقة في هذه الحرب، وأن التوغل البري في الحقيقة لن يعطيهم نتيجة. هم يعرفون أنهم دائما ما يخسرون في التوغل البري. بالتأكيد أن التوغل البري قائم. أنا في اعتقادي أنهم فقط هم يؤخرون فقط لأسباب لوجستية. هذا ما سمعناه على الأقل قبل أن أنصحت بكم على الإذاعة. يعني هم سيحاولون أن يدخلوا، ولكن سيدفعون ثمن، وهم يعرفون ذلك. يعني الثمن سيكون ضائع جدا، لأن هذه هي المعركة التي تنتظرها المقاومة. وفي الصحف الغربية منذ أيام بدأ هناك عناوين تخرج في الصحف الفرنسية والبريطانية وغيرها أن حماس نجحت في توريث الكيان وتوريث جيش الكيان، وأنها نجحت في يعني والآن هي تنجح في سحبه إلى لإسقاطه في فخ الحرب البرية. في اعتقادي أن كل هذا دليل على أن هناك تراجع. هناك حتى بايدن البارحة تحدث عن أن هناك مخاطر للحرب البرية، وهناك تداعيات غير محسوبة، وأن لا نعرف تطول الحرب إلى شهور وإلى آخره. هناك تخوف، هناك تراجع على مستوى الخطاب، على مستوى التكتيك، على مستوى فقط القصف العشوائي الذي بالنسبة لهم الآن يعني يحاولون من خلاله أن يردوا الفعل انتقاميا بهذا الانتقام الوحشي والعقاب الجماعي لشعب مدني يدافع عن أرضه. هذا فقط الذي الآن هم استطاعوا أن يحققوا، ولكن عمليا ليس لديهم أي إنجاز. ونتنياهو تحديدا الآن هو معرض للمحاسبة وتحمل المسؤولية وربما حتى المحاكمة. هو وكل القيادة السياسية والعسكرية. وفي اعتقادي أن هذا في حد ذاته سيكون يعني وابل عليه. طبعا الخطة والمشروع في تهجير القصري الممنهج للشعب الفلسطيني من غزة لرمي في صحراء سيناء، هذا المشروع ليس جديد. يعني تحدثنا عنه ربما في مناسبات سابقة. هذا المشروع هو مشروع قديم، وأنه عرض حتى على الرئيس مبارك في فترة من الفترات في عندما حصلت الحرب على غزة في 2008، وكان هناك حديث بأن حسني مبارك رفض هذا الاقتراح ورفض هذا المشروع بالرغم من الضغوط الأمريكية. الآن أيضا مصر تتعرض لضغوط أمريكية هائلة، ورئيس المصري هو الآن في وضع لا يقصد عليه، يعني لديه مشاكل داخلية ولديه تحديات كبيرة على مستوى السياسي، لديه انتخابات ولديه صراعات، وطبعا هو لن يستطيع أن يتحمل ملف آخر. والآن ملف التهجير القسري هذا بحد ذاته يعتبر يعني ضرب للأمن القومي. المصريون يتحدثون يقولون ذلك، يقولون أن أي ترحيل للفلسطينيين من غزة هذا هو يعني تهديد لأمننا القومي، وبالتالي هم يعملون ليل نهار على الحيلولة دون ذلك. ولكن في اعتقادي أن الشعب الفلسطيني قال كلمته، الشعب الفلسطيني لن يخرج من أرضه. صحيح أن هناك موت وهناك دمار وهناك قتل وهناك استهداف يومي وكل لحظة، ولكن في اعتقادي أن هذه حتى هذا الموضوع هم فشلوا فيه.
نعم.
ربما الآن ما يحتاجه حقيقة الشعب الفلسطيني هو مزيد من الضغط من محور المقاومة للتخفيف عنه في هذه المرحلة الصعبة. وباعتقادي أن الجبهة الشمالية في جنوب لبنان أصبحت تعطي أكلها، هناك استنتاجات وهناك اليوم دلائل أن هناك حالة رعب وحالة ارتباك كبيرة جدا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، لأنهم لا يريدون أن يشتبكوا مع حزب الله، مع المقاومة الإسلامية في لبنان.
واضح.
لأنهم يدركون أنه إن فتحت هذه الجبهة فستكون الضربة القاضية لهم.
نعم.
باعتقادي أن بالرغم من كل هذه الآلام الانتصار قابل إن شاء الله،
إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتورة.
شكرا.
حياكم الله.
شكرا.
وكما أشكر على مرفأ الختام مستمعينا الكرام جعفر خضور من دمشق، وأبو محمد مهدي من اليمن، وكذلك عبد الله من السنغال، ومعلي لتواصلكم معنا ومشاركاتكم الطيبة. شكرا جزيلا أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء في أمان الله.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم قابض الباسط الخافض.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبان إلا سترتاه ولا رزقان إلا بسطتاه ولا خوفان إلا آمنتاه ولا سوءا إلا صرفتاه ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم.